الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبالسند المتصل إلى الشيخ الإمام العلم الهمام الفقيه الحافظ الحجة سيدي يحيى ابن شرف النووي الشافعي رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه، إلى أن قال: اصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، استغفرك وأتوب إليك. ويقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. فكل هذا المذكور ثابت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. هذا الكلام قلنا: أي يا ربي وجهني وسخر لي وعلمني وارشدني وفهمني إلى ما سوى ذلك. والهداية والإرشاد والتعليم لا يكون ذلك إلا على يد معلم يسلك بطالبه إلى طرق الهداية والرشاد. قول سيدي ابن عاشر: وأصحب شيخا عارفا في المسالك يقيه في طريقه من المالك. واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. سيء الأخلاق طبعا الطبع للطبع يسرقه. إحنا عندنا قاعدة لابد كل واحد منا يتذكرها، أنه لابد التطبع مش الطبع، والغالب يحمل طبعه لا يتطبع. الأصل في الأشياء التطبع، فنتطبع بكل ما هو حسن ونذهب عن كل ما هو سيء. ذلك لا يكون إلا بالعلم، لأن كثير من الناس يظن أنه هذا الشيء حسن وهو ليس بحسن. فالمسألة هنا لا يتعلق فيها العقل، إنما التحسين والتقبيح هنا شرعي ليس بعقله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يستغفر ليس كما نستغفر نحن، إنما هو كل ذلك تواضعا أو إظهار أعلى درجات مقام العبودية لله سبحانه وتعالى في حقه وتعليما لنا. لا يهدي لأحسنها إلا أنت، طبعا الله سبحانه وتعالى هو الهادي. واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت، طبعا وهذا كله أي سيء ليس فيه منه شيء صلى الله عليه وسلم قبل النبوة وبعدها، وكل ما هو حسن هو فيه صلى الله عليه وآله وسلم قبل النبوة وبعدها، إنما فيه إشارة من باب استعارة أو ما يسمى عند علماء اللغة أو علماء البلاغة اللف والنشر المرتب، أي أن كل ذلك من الله سبحانه وتعالى خلقا ونحن مأمورين به كسبا. وكذلك التنويه إلى أن ذلك من باب لا يدخل فيه العقل، إنما هو التحسين بالشرع والتقبيح بالشرع. لبيك وسعديك أي إجابة يا ربي بعد إجابة. والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا فيه كلام ولخصه هو قاله النووي في الآخر، إنما نستعرضه من كلام ابن علان نقلا عن الأكابر. طبعا هذه أنا بك وإليك فيها كلام كثير، نأخذ ما فيه الفائدة. وقبل لبيك وسعديك أي إقامة على إجابتك لما أمرت مرة بعد المرة، أي إجابة بعد إجابة. وسعديك أي أسعد وأحظى بإقامتي على طاعتك وإجابة لسائر أوامرك سعادة بعد سعادة، ومن ثم ذلك لا يكون بعد السعادة سعادة. والخير كله بيديك، هنا فيه لزوم التأويل بمعنى الإرادة، أي كل الخير مصدره منك يا الله، والشر مصدره منك يا الله، ولكن من قبيل الأدب والتأدب أن الشر لا ينسب إلى الله، أو قبيل الخير كله بيديك أي مرفوع إليك، والشر لا يرفع إليك، أي بمعنى كناية عن عدم القبول. إليه يصعد، لم نرى إليه يصعد كلام الشر مثلا أو فعل الشر إلى آخره. فالأول كناية عن القبول وحسن الثناء وقبول الطاعات، والشر ليس إليك كناية عن عدم القبول. هذا يصح وهذا معروف، والآيات تدل عليه والأحاديث تدل عليه. إليه يصعد الكلام الطيب كآيات وكأحاديث، والشر لا يصعد إليه بمعنى كناية عن عدم القبول، إنما الشر مسجل على العبد والخير مسجل على العبد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أو يحمل على معنى أن الخير والشر بتقديرك يا الله، والخير يؤجر عليه العبد كسبا، والشر يستحق عليه العبد عقابا. يستحق، أما هل يعاقب أو لا يعاقب؟ إحنا نقول السارق يستحق العقاب، وجاءت فيه تطبيق الحدود، وكذلك القاتل وما سوى ذلك من المسائل والمعاصي التي يقع بها الإنسان إن كان تعذيرا أو كان حدودا. هذا نتكلم عليه في الدنيا، فإذا ما أقيمت الحدود في الدنيا فهي جوابر للآخرة، لا تقام عليه الحدود مرة أخرى في الآخرة، وإن لم تقم عليه الحدود في الدنيا فهو يستحق. أما كونه يعاقب أو لا يعاقب ذلك أمره إلى الله. قوله أنا بك وإليك، قال الأسياد أنا بك إيجادا وتوفيقا وإليك التجاء واعتصاما. هذا كلام جميل جدا. طبعا مسألة ما قالوا فيها العلماء كثير جدا، إنما هذا الضابط الذي قاله الأسياد هو مغني عن كل ما سبق، واضح. أنا بك إيجادا وتوفيقا وإليك التجاء واعتصاما أو رجوعا بعد البعث، أو أنا بك أعتمد وألوذ. وهذا كلكم بتقولوه بالدعاء، يعني لا شعوريا للإنسان. أنا بك أعتمد وألوذ وإليك ألتجئ وأعوذ. تباركت أي تعاظمت وتمجدت وأدررت البركة على خلقك، وتعاليت أي تنزهت عما لا يليق بذاتك. قال تعالى وهو العلي الكبير، تنزهت عما لا يليق بذاتك. وكذلك من المعاني الجميلة التي قالها الأسياد أنه يعلو عن أن يحيط به وصف الواصفين بل علم العارفين. في حدا يحيط بعلم الله؟ في حدا يحيط بصفات الله؟ في حدا يحيط بذات الله؟ أنه يعلو عن أن يحيط به وصف الواصفين بل علم العارفين. قال تعالى وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. الإسراء آية 43. قال أستغفرك وأتوب إليك. نوقف عندها شوي. في الحديث من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له ولو كان قد فر من الزحف. إحنا لا يصح أن نقيد ما لا يقيد. هذا الحديث من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له ولو كان قد فر من الزحف. الزحف معروف اللي هو قشف ظهر المؤمنين، وهو من أكبر الكبائر. وأتوب إليه أي أني مصر على التوبة بعد التوبة يا الله. هذا طبعا من قالها باللسان إحنا علينا بظاهر الأمور، أما لابد أن يقول هذه الكلمة مقرونة مع النية في الباطن، وما أصر من استغفر. فنقف عند هذا الحد ولا نزيد عليه ولا ننقص منه، ورحمة الله سبحانه وتعالى أوسع من كل ذلك. إذا قلنا إحنا من يستحق، فرق هنا من يستحق ومن يقع عليه العذاب. هذه مسألة مهمة لأنها تتوافق مع الآية، وهي التي يقال فيها أرجى آية في القرآن: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولا يفهم من هذا تعليم الناس التعدي، إنما لابد عندما تأتي الحقائق أن تنقل كما هي، فعندما يأتي الترغيب والرحمة فلا بد أن ينقلها ناقل العلم كما هي، وعندما يأتي الترغيب والتعزير والتوبيخ والمبالغة فلا بد أن تنقل كما هي في محلها. أبدا، غير هذا لا يصح. اغفر لنا وارحمنا وانصرنا، طب بعد الغفران ايش بدك؟ ما كمان مش بس اغفر لنا وارحمنا، اي اسمو بنا يا الله الى درجة ما بعد الغفران. والرحمة لا نستطيع ان نفهمها. الغفران واضح، اللي هو ان لا تعاقب على ذنب، فهذا لابد عندما يكون الإنسان معلما أو واعظا، خاصة الوعاظ نحن نفتقر إلى هذا الجانب. والذي نسمعه والذي دائما يشاع دائما كل العقاب، لا تجد الفقهاء ولا تجد كبار الوعاظ يبتدئون في هذا. من أراد أن تجتمع الناس حوله اثنين ولا ثلاثة، العبرة مش بالعدد، إنما من أراد أن تتعلق به العقلاء عليه أن يحسن صيغة خطاب العقلاء. هذا هو شرع الله: أستغفرك وأتوب إليك، كأنه الإصرار على التوبة. أستغفرك وأتوب، الإصرار على التوبة من صيغة الاستمرار، فهذا لابد أن يعلم كما هو. وحديث من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه معروف ومذكور في الأذكار وفي غير كتب الأذكار وفي عمل اليوم والليلة لابن السني وللنسائي وكل هذا، ويركز عليه غاية التركيز. مثل حديث يا ابن آدم: لو أتيتني تملأ من الأرض إلى السماء ذنوبا واستغفرتني لغفرت لك ولا أبالي. وهذه من أعلى درجات المبالغة والاستعارة التمثيلية، أي وسم أو بين أو وصف الذنوب كأنها أجرام توضع مترتبة بعضها فوق بعض حتى تصل من الأرض إلى السماء. شوف من تشبيه بليغ. واستغفرتني لغفرت لك ولا أبالي. ولكن لابد أن نفرق بين الذنب وبين الخطيئة. الذنب هو ما يكون في حق الآخرين، فهذا لابد الإنسان يميز بين ما كان مرتكب في حق الآخرين وبين ما كان مرتكب في حق النفس. على كل حال، حق الآخرين قلنا لو أن المولى سبحانه وتعالى أراد أن يكرم عبده ويتوب عليه وأراد أن يبرئ ذمة من الآخرين أكرم الآخرين، فهذا يكون. طبعا هذا الحديث رواه كثير من الأئمة، طبعا وعقب عليه ابن حجر رحمه الله في كثير من الطرق التي جاءت. على كل حال، منها وأقربها ما في صحيح مسلم، وهذا وجهت وجهي إلى قوله وأتوب إليك، رواه مسلم والأربعة، وكذلك جاء عند ابن حبان وعند الطبراني. غالب ما عند الطبراني وابن حبان عن طريق سيدنا علي عليه السلام، وهناك طرق أخرى كثيرة، إنما بالذي ذكرناه كفاية. ثم قال: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل لي من خطاياي بالثلج والماء والبرد. طبعا احنا اجتماع المشرق والمغرب يستحيل عادة. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. ونعود بالنسبة إلى سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إظهار الشكر وغاية العبودية والتعظيم لله سبحانه وتعالى، إذ هو معصوم من كل هذه الأشياء. باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، كناية عن عدم المؤاخذة ومحو ما سبق من الخطايا. باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، أي اللهم اغفر لي ما سبق ولا تجعلني أقع في الخطايا ما هو قادم. قال القرطبي، وهو من باب المبالغة في طلب السلامة من الذنوب، طبعا القرطبي عنده كتاب في التذكرة، كتاب التذكرة، وعنده التفسير، وعنده المفهم شرح صحيح مسلم، وعنده كثير من الكتب، إنما هذا قالوا في التذكرة. قال القرطبي، وهو من باب المبالغة في في طلب السلامة من الذنوب. وهناك كلام كثير، إنما هذا هو مختصره وأفضله. قلنا هذا كله الذي يقوله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي مر في الاستغفار وفي طلب المحو الذنوب والمباعدة وغسل الذنوب إلى ما سوى ذلك، كله من القيام بمقام العبودية وأداء حق الألوهية. فلا ينافي ذلك عصمته صلى الله عليه وآله وسلم من الذنوب قبل النبوة وبعدها، وكذلك ما وجب له وجب لكل الأنبياء من قبل عليهم الصلاة والسلام. فدعاء سيدنا يونس، دعاء سيدنا موسى، كل هذا من هذا القبيل. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. وفي بعض الروايات جاءت من طرق أخرى الدرن إلى ما سوى ذلك. نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. التمثيل في الثوب الأبيض إذ البياض تظهر عليه الأشياء بسرعة، وإذا ما كان ناصعا كان واضح البياض وكان بياضه مشع، وإذا أتقن الإنسان تنظيفه وكذا فكان إشعاع البياض في ذاته متفاوت. كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، احنا ما شفناش بيجي بواحد بيجيب الثوب وبقعد بنقي فيه. الكناية هنا عن تطهيره وتنظيفه وتبييضه، وقلنا هذا البياض عندنا البياض الناصع وعندنا البياض الفاتر، وهذا متفاوت في ذاته. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فكل هذا المذكور ثابت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلنا التشبيه بالثوب الأبيض لأن الثياب الأخرى الملونة وكذا قد تخفي الأوساخ، وكل ما كان الثوب غامق يعني أسود أو أزرق كانت أوساخ تحتاج إلى زمن حتى تظهر فيها. أما البياض هو من أسرع الثياب التي تظهر فيه الأوساخ ومن أسرع الثياب الذي يظهر فيه النقاء، لأجل هذا هو كان محل التشبيه. وبهذا المعنى أي أن لا تبقي في عيبا، وهو صلى الله عليه وآله وسلم كما بينا كله كمال وخال من العيوب، إنما إظهار هذا غاية الخضوع والعبودية لله سبحانه وتعالى. نأخذ العبارة اللي قالها ابن دقيق العيد شيخ المذهبين رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه، هذا مجاز ويحتمل أمرين. أحدهما أن يكون أراد التعبير بذلك عن غاية المحو بالأمور الثلاثة. إيش الأمور الثلاثة؟ الثلج والماء والبرد. بالأمور الثلاثة، فإن الثوب الذي يتكرر عليه ثلاثة أشياء منقية يكون في غاية النقاء. إحنا عندنا الفقهاء بيقولوا هناك أشياء يعني تطهر بالماء العادي، وهناك أشياء بالماء والأشنان أي مواد التنظيف يعني، فليس ما يغسل بالماء كالذي يغسل في الأشنان، إنما هنا قال مجاز يراد به أمرين. فإن الثوب الذي يتكرر عليه ثلاثة أشياء منقية يكون غاية في النقاء، هذا واحد. ثانيهما أن يكون كل واحد منها مجازا عن صفة، الثلج الماء البرد، الثلج مجاز عن صفة، الماء مجاز عن صفة، البرد مجاز عن صفة، هذا كلام نفيس. ثانيهما أن يكون كل واحد منها مجازا عن صفة يقع بها التكفير والمحو، يعني عندنا نوع من الغفران مثل محو الشيء بالثلج، ثم بعد الثلج محيا أم لم يمحى؟ محيا، ثم بعد ذلك يرتقي إلى الماء، ثم بعد ذلك يرتقي إلى البرد، يقع بها التكفير والمحو، وهو بعد الغفران الارتقاء من درجة إلى أخرى يقع بها التكفير والمحو. ولعل ذلك تجده في قوله تعالى واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. بعد هيك تمثيل بديع ما فيه، سورة البقرة آية 286. وأتى بكلام كبير وطويل جدا، هذا هو خلاصته. وهذا الحديث كمان اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، هذا غالب موجود في صحيح مسلم. هذه الرواية عند واغسل من خطاياي، هذه رواية مسلم. وجاء في الباب أحاديث أخرى، منها حديث السيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة بأسانيد ضعيفة، وضعفه أبو داود والترمذي والبيهقي وغيرهم، ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي من رواية أبي سعيد الخدري وضعفوه، عن حديث السيد عائشة وعن حديث سيدنا أبي سعيد الخدري، لأن هذه المسألة فيها كلام كثير، استبقيها لدرسنا القادم. والله ورسوله أعلم. اللهم ارحم مشايخنا، وارحم من علمنا، وارحم كل من كان له فضل وحق علينا. اللهم ارحم والدينا كما ربنا صغارا. اللهم يا فالق الحب والنوى، أعط كل واحد من الحاضرين والسامعين والغائبين ومن أوصانا من الخير ما نوى. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما لم نعلم، وافتح علينا مما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. بجاه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل بيته وصحبه الطيبين الطاهرين.